بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحلل وآداب السباق وآداب السبق. باب ما جاء في المحلل وآداب السبق. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل الله، فعلفه ووروثه وبوله، وذكر ما شاء الله. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر فقر. قال: رواهما أحمد، ويحملان على المراهنة من الطرفين. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة السبق، وقد عرفنا في درس البارحة أن السبق جائز وأنه مشروع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، وأنه أعطى السبق لمن فاز بالسباق. وعرفنا من درس البارحة أن السبق إذا كان من الإمام فذلك جائز، وهكذا لو تبرع به متطوع، وكذلك السبق إذا كان من أحد المتسابقين شريطة أن يسابق من لا يأمن أن يسبقه، يعني أن تتكافأ الخيل، فهذا جائز. لكن لو كان السبق من الأطراف المتسابقة، بمعنى أن كل واحد يدفع مالا ويتسابقون وإذا سبق أحدهم أخذ المال وحازه فهذا لا يجوز لأنه ضرب من ضروب القمار وضرب من ضروب الميسر، والله جل وعلا حرم الميسرة وحرم القمار. لكن لو سابق أو تسابق عدد وكل دخل بخيله وبسبقه ثم أدخلوا بينهم محللا، هذا المحلل لا يأمن أن يسبق، لا يأمن أن يسبق فرسه، فعندئذ يصح السباق لاحتمال أن يفوز هذا المحلل بالسبق أو يفوز غيره بالسبق. أما إذا أدخل المحلل وهو يأمن أن يسبق أو لا يأمن أن لا يسبق، يعني بمعنى أن خيله هزيلة وهو متأكد أنها لن تسبق، ففي هذه الحال لا يجوز هذا السبق، لأن دخول المحلل أمر إلى الصوري أقرب منه إلى الواقع، والمسألة لا تعدو أن تكون ضربا من ضروب القمار. لكن متى دخل بفرس لا يأمن فيه أن يسبق أو أن يسبق، بمعنى أن فرسه متكافئة يرجو سبقها ويخشى أن تسبق، فهذا المحلل هو الذي يجيز لنا مثل هذا السبق. كما عرفنا في درس البارحة أن السبق من أهل العلم من حصره في الأشياء الثلاثة التي ذكرت في الحديث: الخف والحافر والنصل، ومنهم من أجراه في وعداه إلى غير ذلك، فإن السبق يكون في كل ما تجري فيه المنافسات كالجري على الأقدام والرمي بسائر الأسلحة، بل إن السبق يمكن أن يكون في الحفظ وفي الضبط وفي القراءة إلى غير ذلك من مجالات المنافسات. على الهيئة والمنهج الذي ذكرنا، وهو إن كان السبق من الإمام، يعني الجائزة من الإمام، فذلك أمر مشروع، وكذلك لو كان السبق من متطوع أو كان من أطراف بينهم محلل. أما إذا اقتصر على الأطراف وأن كل واحد يدفع جزءا من السبق فهذا الذي نهي عنه، لأنه يصير نوعا من الميسر. كنا وقفنا في درس البارحة عند حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ناقة تسمى العضباء. وعرفنا أن سبب التسمية لأن العضباء هي التي قطع إذنها، وكانت لا تسبق، يعني مشهورة بالسرعة. فجاء أعرابي على قعود، والقعود المراد به الجمل الذي تجاوز السنتين ولم يهيأ بعد للحمل ما وصل السنوات الثلاث أو تجاوز السنتين يسمونه بالقعود. قال: فجاء أعرابي على قعود الله، يعني على جمل قعود، والقعود يوصف به الذكر ولا توصف به الأنثى، وما جاء موصوفا به الأنثى قعودة يقول فهذا نادر أو يعد وصفا شاذا، وأما الأنثى فتوصف بالقلوص. الأنثى إذا كانت تجاوزت السنتين وكانت في سن القعود يقال لها القلوص، ويقال للذكر القعود. وبعضهم يقول إن العرب نطقت بالقعودة يعني بإضافة تاء التانيث، لكنهم يحملون ذلك على المبالغة لا على الوصف للأنثى، فيقال جمل قعودة يعني شديد موصوف بوصف المبالغة. قال: فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، أي فسبق العضباء. قال: فاشتد ذلك على المسلمين، يعني هالهم هذا الأمر، كيف تسبق العضباء وما كان من عادتها أن تسبق. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هو من سنن الله جل وعلا الكونية، وأنه أمر لا ينبغي أن يعني يهول الناس أو أن يشتد ذلك عليهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن ما من شيء في الدنيا يرتفع ويعلو إلا ويأتي اليوم الذي ينخفض فيه ويتراجع. هذه سنة من سنن الله الكونية. ولهذا قال هنا: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام البخاري، فالحديث في صحيح الإمام البخاري وهو صحيح. إذن هذا الحديث دلنا على أن السبق جائز وإن لم يكن بمقابل، فهذا القعود سابق عضباء النبي صلى الله عليه وسلم وسبقها. فكما أن السبق يكون بالعوض يكون بغير العوض. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث حديثي ابن عمر وحديثي أنس، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، وأنه جعل لكل نوع من السبق أمدا له بداية وله نهاية. يعلق الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا: حديث ابن عمر الأول ولفظه سبق بين الخيل وأعطى السابق، والحديث رواه الإمام أحمد، علق عليه بقوله وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم. وابن أبي عاصم في كتابه المشهور السنة لابن أبي عاصم من حديث نافع عنه يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقوى إسناده الحافظ يعني الحافظ ابن حجر، حكم بقوة إسناد هذا الحديث، وقال في مجمع الزوائد يعني الإمام الهيثمي معلقا على كتابي أو على حديث ابن عمر لأنه على شرطه حيث رواه الإمام أحمد، ومن شروط الهيثمي في زوائده أن يرد الحديث الذي لا يخرجه أحد من أصحاب الكتب الست. قال في مجمع الزوائد رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات. قال ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا. هذا الحديث نلاحظ هنا إن الهيثمي يقول وله شاهد، مع أن هذا الحديث مصدره مسند الحديث الأول، أي الصحابي راوي الحديثين واحد، فهل قوله وله شاهد يعني قول يتناسب مع مصطلح الحديث أو يفارقه؟ مر بنا أن الحديث إذا كان مصدره واحدا مسنده واحد والرواة عنه متعددون فإننا نطلق على هذا التعدد في الروايات أنها طرق وروايات، ونسميها بالمتابعات سواء كانت تامة أو كانت قاصرة. أما إذا كان الحديث متعدد المسند يعني رواه أكثر من صحابي وإن اتفقوا في اللفظ واختلفت الطرق أو اتفقت، فإن هذه الروايات هي التي تسمى بالشواهد. لكن بعض أهل العلم يتجوز فيطلق على المتابع لفظ الشاهد أو على الطريق أو على الرواية لفظ الشاهد، كما هنا كما هو الحال هنا حيث سمى ابن أبي عاصم روايات عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها شاهد. نعم. إيش؟ إيه. يقول نحن ذكرنا في درس البارحة أن هذه العضباء كانت قد سرقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن سرقت صادف أن امرأة من جوار القوم الذين سرقت فيهم العضباء أنها تعرضت لأذى حيث اتهمت بأنها سرقت متاعا لأولاد القوم، لكن الله سبحانه وتعالى نجاها لأن الحدأة جاءت وأخذت هذا المتاع ثم بعد ذلك أعادته وألقته، لأن الحدى من عادتها أنها تهجم على اللحوم الحمراء، ورأت هذا المتاع وفيه اللون الأحمر فحسبته لحما وانكبت عليه وأخذته، ثم قدر الله تعالى أن تعيده إلى موضعه لينجي الله جل وعلا هذه المرأة من التهمة. فلما أحست المرأة بالظلم همت أن تفر من القوم وتعود إلى المدينة، لأنها أيضا مسلمة، فجاءت بالليل إلى معاطن الإبل، وكلما وضعت يدها على جمل منها نفر وصاح، وهي تريد أن تفر في سرية أو في سرية، فلما وضعت يدها على العضباء لم تنفر ولم يبدو منها صراخ، فركبت على العضباء وحركتها ودفعتها فانطلقت بها واتجهت نحو المدينة. وحاول القوم اللحاق بها لكنهم لم يفلحوا، ومن شدة خوفها رضي الله عنها نذرت أنها إذا سلمها الله تعالى ووصلت المدينة سالمة أن تذبحها أو أن تنحرها لله جل وعلا. فلما بلغت المدينة وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر وأخبرته أنها نذرت إن سلمها الله تعالى وبلغت المدينة أن تنحر هذه الناقة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: بئس ما كافأت بها، بئس ما كافأتيها بذلك. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا محل الشاهد، يعني نذرها غير صحيح لأنها لا تملك هذه الناقة حتى تحقق هذا النذر، لا نذر فيما في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهكذا عرفت العضباء بأنها ناقة سريعة لا تسبق. فصادف أن جاء هذا الأعرابي بقعوده، ولما سابق العضباء سبقها، قال: فاشتد هذا الأمر على الناس، أي يرون أن ذلك يعني من الأمور الغريبة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا غرابة، لأن هذا ينطبق عليه سنة الله الكونية. قال: قال: ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، والمراد بالسبق يعني الجائزة والجعل. قال: وفي إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف. قال: وقد اضطرب فيه رأي ابن حبان أبو حاتم البستي، اضطرب قوله في عاصم، قال فصحح حديثه تارة، وهذا في كتابه المشهور بصحيح ابن حبان. وقال في الضعفاء أي في كتابه المشهور المسمى بالمجروحين من المحدثين لا يجوز الاحتجاج به. وقال في كتابه الثقات يخطئ ويخالف. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا اضطراب، يعني المسألة ما فيها اضطراب، لأن الاضطراب عندنا عند علماء الحديث أن يتورد روايات لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الجمع بينها، هذا الذي يسمى بالمضطرب. ولعل المراد هنا أنه تعارض أقوال ابن حبان، وكونه صحح الحديث ربما صححه لمتابعاته ولشواهده، فهو لم يحكم عليه بالصحة ابتداء، وإنما حكم عليه بالصحة لوجود المتابع الذي تابع عاصم بن عمر وثبت روايته، وعندما تكلم عن عاصم بين أنه يخطئ ويخالف، وبين أنه لا يجوز الاحتجاج به، يعني إذا تفرد، لكن متى توبع صح الاحتجاج به. وهكذا تجمع الأقوال بحيث لا تكون متضاربة كما أشار إلى ذلك الإمام الشوكاني. قال وحديث ابن عمر الثاني، وهو الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، وفضل القرح في الغاية، هذا هو الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال سكت عنه أبو داود والمنذري. لا، هي غير التي تقوم المسجد، هذه امرأة أخرى غير التي تقوم المسجد، التي تقوم المسجد ما تعرضت لذلك. قال هذا الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد عرفنا أن سكوتهما يعني دلالة على أن الحديث صالح للاحتجاج. قال وصححه ابن حبان أي في كتابه الصحيح. قال وحديث أنس الأول، والمراد به لما سئل أنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن، قال نعم، ولقد راهن على فرس يقال لها سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه. هذا الحديث يقول فيه، قال في مجمع الزوائد، لأن الحديث أيضا رواه الإمام أحمد، ورجال أحمد ثقات. قال وأخرجه أيضا الدارمي، يعني في سننه، والدارقطني أيضا في سننه، والبيهقي كذلك في سننه الكبرى، من حديث أبي لبيد. قال أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال وأخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد، يعني أخو حماد، عن واصل مولى أبي عتبة قال قال حدثني موسى بن عبيد قال قال كنا في الحجر بعدما صلينا الغداة. والمراد بالحجر حجر إسماعيل. والمراد بصلاة الغداة يعني صلاة الفجر. فلما أسفرنا أي فلما انشق النور واتضحت الرؤيا ولم تطلع الشمس، إذا فينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فجعل يستقرينا رجلا رجلا، ومعنى يستقرينا يعني يسألنا سؤال إقرار واحدا واحدا، ويقول: صليت يا فلان؟ يسأله يعني: هل شهدت صلاة الفجر في هذا الموضع، يعني في الحرم، في حرم مكة ليلة الجمعة؟ لأنه رضي الله عنه كان يرى أن لهذه الصلاة في هذا الموضع في ذلك اليوم مزية وفضيلة، ولهذا استقراهم ليبشرهم بما عرف من فضل الصلاة في ذلك الموضع وفي ذلك اليوم. قال: صليت يا فلان؟ حتى قال: أين صليت يا أبا عبيد؟ قال: فقلت: ها هنا. فقال: بخن بخن، ما يعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة. فسألوه: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهذا هو محل الشاهد. أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: نعم. ومعنى تراهنون يعني تسابقون. لقد راهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يقال لها سبحة، فجاءت سابقة. هذا محل الشاهد من الحديث. قوله سبق، قال أو قوله سبق في الحديث: سبق النبي صلى الله عليه وسلم، قال بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف سبق. قوله وفضل القرحة، قال بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح. قال والقارح هو ما كمل سنه كالباذل من الإبل، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم فضل القرح يعني الخيل مكتملة الأسنان، ليست الخيل الصغيرة، وإنما الخيل التي كملت سنها يعني زادت على الأربع إلى الخمس سنوات. وضرب قال إنها مثل الباذل في الإبل، والبازل في الإبل ما بلغ خمس سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم وفضل هذه الخيل المكتملة الأسنان على من دونها، لأنها هي التي تهيأ للجهاد وللقتال، ولذلك فضلها على غيرها من الخيل. قال قوله سبحة، قال بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة، هو من قولهم فرس سباح، أي إذا كان حسن مد اليدين، إذا كان حسن مد اليدين إذا كان يعني هذا الخيل حسن مد اليدين يسمى بالسباح، وتسمى الفرس منه سبحة إذا كان حسن مد اليدين في الجري. قوله فبهش، قال بالباء الموحدة والشين المعجمة، أي هش وفرح. قال كذا يعني هذا التفسير أخذه من كتاب التلخيص، كذا في التلخيص، والمراد بكتاب التلخيص هو التلخيص الحبير، التلخيص الحبير لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قوله تسمى العضباء، قال بفتح العين المهملة وسكون الضاد، الضاد المعجمة ومد الياء، العضباء. مد الياء عندكم ولا الباء؟ ها؟ ايش مكتوب عندكم؟ ما اسمع؟ ما في ياء؟ النسخة التي بين ايدينا ايش عندك؟ بالباء، هذا الصحيح، لان النسخة اللي عندنا بالياء، وهنا ما عندنا ياء في الكلمة، وانما التي عندنا الباء، العضباء. وفي الحقيقة هذا اسم ممدود، كأنه يريد ان يقول ومد ما بعد الباء، ها؟ الباء مفتوحة لكن بعدها ألف وهمزة، وهي التي تسمى بالألف الممدودة، وهي نوع من أنواع الشكل، لأن احنا عندنا إما أن يكون الاسم يعني سالما، وإما أن يكون الاسم مقصورا أو ناقصا أو ممدودا، فإذا كان آخره ألف يقال له مقصور، وإذا كان آخره ياء يقال له منقوص، وإذا كان آخره همزة يقال له ممدود. فالمراد به هنا الممدود ومد الباء. قال وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة، يعني التي العضباء هي مقطوعة الأذن. نعم، لا قد يقطع من جزء منها، يعني ما دام فيها قطع في إذنها تسمى بالعضباء. قوله وكانت لا تسبق، قال زاد البخاري يعني في صحيحه، قال حميد أو لا تكاد تسبق. وربما كانت هذه العبارة يقول شك منه، يعني من حميد، هل الراوي قال كانت لا تسبق أو قال كانت لا تكاد تسبق؟ وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ، يعني أن هذه اللفظة جاءت ضمن السند المتصل. قال الحافظ قوله فجاء أعرابي، قال الحافظ لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد. قوله على قعود، قال بفتح القاف، وهو ما استحق الركوب من الإبل. وقال الجوهري هو البكر حتى يركبه فيسمى بالقعود. وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملا. وقال الأزهري لا يقال إلا للذكر قعود ولا يقال للأنثى قعودة، وإنما يقال لها قلوص. وقد حكى الكسائي في النوادر، يعني في كتابه النوادر، قعودة، أو حكى الكسائي في كتابه أن من النوادر أن يقول الرجل للجمل لأنثى الجمل قعودة. قال وكلام الأكثر على غيره أنهم يقولون قعود للذكر. وقال الخليل، يعني صاحب كتاب العين الخليل بن أحمد، القعودة من الإبل ما يقتعده الراعي لحمل متاعه، يعني لا يركب عليه وإنما يضع عليه المتاع، والهاء فيه للمبالغة. قوله ألا يرفع شيئا إلى آخره. قال في رواية موسى بن إسماعيل ألا يرتفع، وكذا في رواية للبخاري، وفي رواية للنسائي ألا يرفع شيء أو يرفع شيء نفسه في الدنيا. قال وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها، وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا الطبعة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، لأنه لم يغضب ولم يقع منه ما يشعر بغضبه لأن هذا القعود قد سبق ناقته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث قوله إن الله لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في المحلل وآداب السبق. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبقه فلا بأس. وقوله وهو لا يأمن أن يسبق له مفهوم، أي فإن أمن أن يسبق لا يجوز هذا السبق، لأنه يكون ميسرا مكافئا للخيل المتسابقة. ومتى أدخل خيلا لا تكافي فلا يجوز هذا السبق، لأنه يعد بمثابة الميسر، حيث يضمن المتسابقون الذين دفعوا المال أن يعود إليهم ولا يعطاه أحد غيرهم. نعم. ايش لا بد، اصلا السبق في اساسه قائم على احتمال، قائم على تكافؤ الخيل، لان الخيل اذا لم تكن متكافئة ما يجري سبق، لان القوية منها هي التي تسبق، فالمسابقة لا تكون الا اذا تساوى الخيلان أو تقارب من حيث القوة والسرعة. فإن تسابق شخصان بأن دفع كل واحد منهما جزء من السبق فالسبق باطل، لأنه يكون بمثابة القمار. فإن حلل هذا السبق بإدخال متسابق ثالث لا يأمن أن يسبق، كما أنه لا يأمن أن يسبق يعني بأن تكون خيله متكافئة متساوية مع الخيلين السابقين أو قريبة منهم صح السبق، وإلا فيكون قمارا. ها؟ نعم. لا يضر، لأن رأينا أن 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 العضباء سابقت القعود، والقعود ذكر والعضباء أنثى. العبرة ليست بالذكورة والأنوثة، وإنما العبرة بالتساوي في الخبرة والمسابقة. نعم. وما يكون في الإبل يكون في الخيل. نعم. ايش؟ ياخذ السبق، هذا الذي حلل السباق، ولذلك سميناه بالمحلل. قال: وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار، سواء كان يعني أحد الأطراف إذا أمن أنه هو السابق فأخذه للمال يعد ضربا من ضروب القمار، أما إذا كانت متساوية ولا يأمن أن يسبق بل يتوقع أن غيره يفوز فعندئذ إيش؟ يصح السبق. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن رجل من الأنصار، وهذا الرجل هنا أبهم لكن هذا الإبهام لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن جهالة عين الصحابي لا تضر، وما دام الرجل قد وصف بأنه من الأنصار معنى أن له صحبة، ومن عرف صحبته ثبتت عدالته. أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن، وعن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الخيل ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، يعني يعده للجهاد في سبيل الله، فهذا الفرس كله أجر، فثمنه يعني قيمته لو باعه يكون فيها أجر لأن العبرة بالنية، وركوبه أجر أي فيه ثواب، وعاريته لمن يجاهد عليه في سبيل الله فيها أجر، وعلفه أجر يعني العلف الذي يقدم للخيل يثاب صاحبه عليه، وإن كان هذا العلف مأخوذ من ما تنبت الأرض لكنه لما كان موجها للعمل في سبيل الله يثاب صاحبه عليه. قال: وروثه وبوله أيضا يحصل فيه العبد على الأجر. وذكر ما شاء الله يعني من كل ما يتعلق بهذا الخيل يثاب صاحبه عليه لأنه هيأه من أجل الجهاد في سبيل الله. قال وفرس فإن قال فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر. أما الفرس الثاني وهو الذي يغالق فيه الرجل، ومعنى يغالق يعني يراهن، يعني الذي يتخذ فرسه للسباق، كما نرى في هذه الأيام وفي هذه الأزمان أن السباق أصبح ضرب من ضروب الرياضة، وأن كثير من الناس يربون الفرس الخيل ويهيئونها من أجل السباق. فهؤلاء الذين يهيئونها من أجل السباق ومن أجل المراهنة والرهان، قال فيهم أن هؤلاء ورجل يغالق فيه الرجل أو وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن، قال فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر. لماذا؟ لأن هؤلاء يتخذونها وسائل للقمار وللتكسب، وسائل للمقامرة وللتكسب عن طريق القمار. ولذلك لما كان الغرض منها محرما أصبحت الوسيلة التي يصل بها الناس إلى المحرم محرمة. هذه الخيل التي يكون السبق فيها وفق الشريعة الإسلامية هي من النوع الأول، الأصل فيه إعداده للجهاد في سبيل الله، وهذا الذي كان يجري في زمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا يهيئون الخيل للجهاد في سبيل الله. لكن الذي نتحدث عنه ما نراه اليوم في كثير من الرياضات على مستوى العالم، بل نحن ذكرنا في درس البارحة أن رياضة الخيل اليوم في كثير من الأوساط لا يكتفي الناس أولا المسابقة في الغالب تكون بالمراهنة، يعني أن صاحب الخيل يدفع جزءا من السبق، والأمر الثاني أنهم يراهنون، بمعنى أنهم يقيمون القمار والميسر على من يسبق، يرشحون خيلا من مجموعة خيول ويقولون الذي يسبق هو هذا الخيل، يحكمون على ذلك ابتداء، ويعملون يدفع كل واحد الخيل التي يرشح، فإذا فازت هذه الخيل أخذوا هذا المال ووزعوه على من ساهم واشترك ورشح، هذا ضرب من ضروب القمار. وهذا هو الذي يشير إليه في هذا الحديث، أن الخيل الثانية التي معدة للسباق وللمقامرة عليها وللعب الميسر والقمار في مسابقتها هذه التي هي وزر، اقتناؤها وزر، والمسابقة عليها وزر، وكل ما يتعلق بها يعد من الأوزار. أما النوع الثالث هو الذي يعد للتجارة وهو الذي ربط جعل البطنة، يعني يربي الخيل لكي تلد ثم يبيع نتاجها، أو أنه يدربها إلى أن تصبح قوية قادرة على القتال والسباق فيبيعها، هذه مباحة لا أجر فيها ولا وزرة، يعني فيما يتعلق بها، بخلاف النوع الأول المتعلق بالجهاد في سبيل الله فهذا كله أجر. والنوع الثاني المتعلق بالقمار وبالميسر فهذا وزر. والثالث الذي هو للتربية وللتكسب فهذا يعد ضربا من ضروب التجارة. قال وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر. وفرس هذا النوع الثالث، قال للبطنة فعسى أن يكون سدادا من الفقر، يعني أن يكون فيه غنى عن الفقر، وهذا هو الذي يتخذ للتجارة وللربح إن شاء الله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الخيل ثلاثة. فيعد هذا الحديث شاهد لحديث الرجل من الأنصار، الخيل ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط أو يرتبط في سبيل الله، يعني يربطه صاحبه ويهيئه للجهاد في سبيل الله. فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله يعني مما يتعلق به، كل ذلك فيه أجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، يعني صاحبه، فهذا فرس للشيطان يأثم وعلى صاحبه الوزر. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها، يعني نتاجها ليبيعها، فهي ستر فقر، يعني ستر له من الفقر. قال الحديث رواه أحمد، والحديث الذي من قبله عن رجل من الأنصار أيضا رواه الإمام أحمد. قال ويحملان على المراهنة من الطرفين، يعني ويحمل الحديث الذي ذكر فرس الشيطان على أن المراد به ما سخر للعب بالميسر والقمار. أما الفرس الذي يهيأ للنتاج أو الفرس الذي يهيأ للجهاد فلا يدخل في ذلك. نعم، هذه هي من مثل الحمل على التجارة، تندرج تحت النوع الثاني أو الثالث وهو خير الإنسان الذي يحمل للتجارة ونحوها. واضح؟ علق الشوكاني على هذه الأحاديث قائلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الحاكم. نحن عند الحديث الأول أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، قالوا أخرجه أيضا الحاكم يعني في المستدرك على الصحيحين وصححه، أي وقال إنه صحيح. وأخرجه البيهقي أيضا يعني في سننه الكبرى، ورواه ابن حزم يعني في كتابه المحلى، قال وصححه يعني ابن حزم. وقال الطبراني في الصغير يعني. وأخرج الإمام الطبراني هذا الحديث في كتابه المعجم الصغير. قال تفرد به سعيد بن بشير ابن قتادة عن سعيد بن المسيب، هكذا عندكم سعيد بن بشير عندك عن قتادة ولا ابن قتادة؟ تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة، ايه هذا الذي في نسختنا ايضا. وتفرد به عنه يعني عن قتادة، او تفرد به عنه يعني عن سعيد بن بشير الوليد، وتفرد به عنه يعني عن الوليد هشام بن خالد، فالحديث يعني سنده فرد. قال ورواه ايضا ابو داود عن محمود بن خالد عن الوليد، لكنه ابدل قتادة بالزهري، يعني بدلا من بشير بن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال بشير بن سعيد سعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.